بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهى بنا الحديث أيها الإخوة والأخوات في اللقاء السابق على أثر علي رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري في صحيحه، فذكرنا تخريجه ومعناه إجمالاً والفوائد المستفادة منه مع بيان دلالته والشاهد منه ووجه الاستشهاد. ثم تعرض الشارح رحمه الله وغفر له ونفعنا بعلمه إلى مسألة قد ترد على بعض الأذهان من خلال ما قرر علي رضي الله عنه، حيث إن علياً قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فيرد هنا إيراد ذكره الشارح رحمه الله تعالى، وهو قوله: فإن قيل هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك؟ وهذه مسألة لا بد من فهمها وضبطها، فإنه قد تقدم أن مراعاة عقول الناس عند بيان الحق لا بد منه. فهل يعني هذا أن يترك بيان الحق بحجة أن الناس لا يستوعبون، أو أنهم قد يكذبوا ببعض الحق الذي يطرح عليهم، وقد يردوا بعض ما جاء في النصوص؟ هل يحتج بهذا على هذا؟ الجواب أيها الإخوة، قبل ذكر كلام الشيخ يقال في تأصيل هذه المسألة وبيان ضابطها، يقال ينظر إلى هذه المسألة من جهتين. الجهة الأولى، أعني بالمسألة المسألة التي تطرح وتلقى على الناس وتبين لهم، ينظر إلى المسألة من جهتين. الجهة الأولى من جهة حكمها، والجهة الثانية من جهة الشخص المخاطب بها، من حيث كونه عاميا لا دراية له بالنصوص ولا علم له بها، ومن جهة كونه من أهل الأهواء والبدع الذين عرف عنهم رد النصوص والاعتراض عليها وتحريفها ونحو ذلك. وبناء على هذا يقال: أما من جهة حكم المسألة فيقال إن المسألة التي تلقى على الناس إما أن تكون من قبيل الواجبات والضروريات التي لا بد من العلم بها والعمل بها، وإما أن لا تكون كذلك. فإن كانت من قبيل الواجبات والمسائل التي لا بد للناس منها، فإنه يجب بيانها مع مراعاة الأساليب الشرعية في عرضها من حيث التدرج ومن حيث الحكمة ومن حيث أحوال العقول ونحو ذلك من الاعتبارات. فبمراعاتها يتحقق بإذن الله جل وعلا المقصود الشرعي من بيان المسألة. وإما أن تكون هذه المسألة ليست كذلك، أعني ليست من المسائل الواجبة ولا من المسائل التي تعنيهم لكونها مثلا من دقائق المسائل الشرعية أو لكونها ليست من الضروريات، ولا يترتب عليها الإثم في الترك إن كانت من العمليات، لكن بعرضها يترتب عليه افتتان الناس وإنكارهم، فإنه في هذه الحال يترك تحديثهم بها. يقول الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله المتوفى سنة 1301 في كتابه إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد مطبوع في مجلد، قال رحمه الله: الأشياء التي يجهلها العامة مما لا يجب عليهم تعلمه إذا ظن إنكارهم له الأولى ترك ذكره لهم، فأما ما يجب عليهم تعلمه فإنه لا يترك لخوف افتتان أحد بإنكاره، بل الواجب تعليم الناس ذلك ونشره بالأسهل. قوله ونشره بالأسهل تنبيه على ماذا؟ على مراعاة الأساليب الشرعية التي يتوصل من خلالها إلى بيان هذا الحق الواجب أو المسألة الواجبة. وهنا تنبيه إخواني، لا يعني الترك هنا الترك بالكلية، لأن هذا من الدين، وبيان الدين أمر مطلوب، وإنما المقصود هنا أن تراعى الأحوال، وأن على العالم أو على طالب العلم أو على من تصدر لبيان الأحكام أن يراعي الظروف ويراعي الأحوال ويراعي البيئة ويراعي العقول، ومن خلالها يمهد لبيان تلكم الأحكام التي جاءت في النصوص، فيبذل الوسائل التي تتحقق بها المطالب الشرعية وفق الضوابط الشرعية. أما من جهة النظر للأشخاص في بيان هذه المسألة فيقال: إن كان من تطرح عليه المسألة من عامة الناس الذين لا علم لهم بالشريعة ولا معرفة لهم بالنصوص، فهنا يسلك معهم ما بينه أهل العلم، ومنهم الشارح رحمه الله تعالى كما سيأتي، وهو أسلوب اللين والرفق والتمهيد لما سيطرح عليهم ونحو ذلك. وأما إن كان من أهل الأهواء من يخاطب بتلكم المسائل الشرعية عقدية أو عملية، إن كان من أهل الأهواء الذين لا يحترمون النصوص أصلا ولا يستسلمون لها عند ورودها وينزعجون والعياذ بالله بذكرها، فإنه في هذه الحال تذكر هذه النصوص وتبين وتشرح وفق كلام أهل العلم المعتبرين والعلماء الراسخين، ولو أدى ذلك إلى نفرة هؤلاء منها ولو استنكروها مع الاجتهاد ما أمكن في بيانها والدعوة إليها على حد قول الله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن. ما دليل هذا؟ دليل هذا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينشرون هذه النصوص ويجهرون بها ويتلونها على مسامع الكفار والمنافقين وغيرهم من الناس. وهذا الأثر الذي معنا الذي سيأتي إن شاء الله، أثر ابن عباس، دليل على هذا، حيث قال رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وسيأتي معنا شرحه إن شاء الله تعالى. ولهذا قال الشيخ الفوزان حفظه الله عند هذا الأثر، أثر ابن عباس الذي سيأتي معنا في كتابه إعانة المستفيد، قال: وفي قول ابن عباس رضي الله عنهما دليل على أن نصوص الصفات من المحكم أي من الواضحات، وأنها تذكر عند الناس لا يتحاشى من ذكرها لأنها واضحة المعاني لا إشكال فيها، ولذلك جاءت في القرآن والقرآن يتلوه العوام ويتلوه المتعلمون، انتهى كلامه. فحتى لو أدى ذلك إلى ما أدى مما ذكرت لكم، فإن بيان هذه المسائل أمر لا بد منه، وأهل الأهواء لا حد لهم في محاربة النصوص وفي الاعتراض عليها وفي النفرة منها وفي تحريفها ونحو ذلك. خذوا مثالا على هذا مما ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة في المجلد الثالث صفحة 1037، والذي من خلاله ندرك شدة وبغض أهل البدع للنصوص. يقول ابن القيم: جرى بيني وبين بعض رؤساء هؤلاء، يقصد المعطلة ونفاة الصفات، مناظرة في مسألة الكلام، فقال: نحن وسائر الأمة نقول القرآن كلام الله، لا ينازع في هذه الإضافة أحد، ولكن لا يلزم منها، يعني لا يلزم من قولنا القرآن كلام الله، لا يلزم منها أي من هذه الإضافة أن يكون الله بنفسه متكلما ولا أنه يتكلم، فمن أين لكم ذلك؟ هذا سؤال من؟ هذا المبتدع النافي للصفات والتي منها صفة الكلام. قال ابن القيم: فقال له بعض من كان معي من أصحابنا من أهل السنة: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي. وقالت عائشة: ولشأني كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. وطلب أمرين الآن، قال من أين لكم أن الله تكلم ويتكلم؟ فجاء له بدليل على أن الله تكلم وعلى أن الله يتكلم. قال ابن القيم: فرأيت الجهمية، لاحظوا الآن والعياذ بالله أثر النصوص على أمثال هؤلاء الأشرار، قال: قد عبس وبسر وكلح وزوى وجهه عنه كالذي شم رائحة كريهة أعرض عنها بوجهه، أو ذاق طعما كريها مرا مذاقه، إلى آخر كلامه. فلاحظوا الآن هذا الوصف من القيم لهذا الجهمي جاء بناء على ماذا؟ على ذكر حديثين فقط، مما يدلكم على ماذا؟ على شدة والعياذ بالله بغض هؤلاء لما يعارض مسالكهم المبتدعة من النصوص. قال ابن القيم ذاكرا وصفا عاما، قال: وهذا أمر لم يزل عليه كل مبطل، إذا واجهته بالحق المخالف له وصدمته به قال: وقل من يتبصر منهم عند الصدمة الأولى. ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه. لا يجد لنصوص النبي عليه الصلاة والسلام حلاوة في قلبه ولا طعما لها ولا تلذذا في قراءتها ودراستها ولا طمأنينة عند معرفة فوائدها ودلائلها، لا يجدون هذا أبدا. قال: وقال بعض رؤساء الجهمية إما بشر المريسي أو غيره: ليس شيء أبغض لقولنا من القرآن. قال: فأقروا به، يعني أقروا بالقرآن، ثم أولوه، يعني حرفوه. وقال بشر أيضا: إذا احتجوا عليكم، يخاطب أصحابه ويوجههم كيف يتعاملون مع أهل السنة إذا احتجوا عليهم بالنصوص، قال: إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل، يد الله نعمة الله، استوى استولى، وهكذا تحريف. وإذا احتجوا بالأخبار، يعني بالأحاديث، فادفعوها بالتكذيب. ما في منهج التكذيب مباشرة، هذا ليس بصحيح. فهذا يعني يبين لكم أيها الإخوة ما يعني ذكرته لكم من مسالك هؤلاء مع النصوص. هذه هي القاعدة فيما يتعلق بهذه المسألة: هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتاجين له؟ الجواب التفصيل الذي تقدم. قال الشيخ رحمه الله: لا ندعه، ولكن نحدثهم بطريق تبلغه عقولهم، وذلك بأن ننقلهم رويدا رويدا حتى يتقبلوا هذا الحديث ويطمئنوا إليه. ولا ندع ما لا تبلغه عقولهم ونقول: هذا شيء مستنكر لا نتكلم به. وهذا تقدم معنا. قال: ومثل ذلك العمل بالسنة التي لا يعتادها الناس ويستنكرونها، فإننا نعمل بها ولكن بعد أن نخبرهم بها حتى تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليها. وهذا لا شك توجيه مبارك ونافع من الشارح رحمه الله في كيفية نشر السنة، والشيخ ضرب مثال الآن على جانب عملي. وأذكر في بداية التسعينات عندما بدأت ولله الحمد السنة تظهر في الناس شيئا فشيئا في المساجد، فكان بعض الأخوة يطبق سنة أخذ أو اتخاذ السترة، فكان كثير من الناس يستنكرون ذلك، حتى يعني أن بعضهم يطلق عبارات سيئة وقبيحة في حق الشخص وفي حق السنة. وبعض الأخوة الفضلاء من أئمة المساجد يعني تدرج مع العامة، من ضمن ذلك أنه كان يعقد بعض الدروس المتعلقة بأحكام الصلاة، والتي منها ماذا؟ اتخاذ السترة، ويشرح لهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، ويبين لهم دلالتها وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة، فكان لذلك أثرا وقبولا كبيرا عند العامة، فكانوا بعد ذلك لا يستنكرون اتخاذه للسترة، بل بعضهم أصبح لا يصلي إلا إلى سترة. فهذا يعني من لا شك الحكمة في هذا الباب، ولهذا قال الشيخ: ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وننتقل الآن إلى الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال أي ابن عباس: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. هذا الأثر لنا معه وقفات: الوقفة الأولى في تخريجه وبيان درجته، أما تخريجه فكما ترون قال الشيخ: رواه عبد الرزاق، يعني في المصنف المعروف المشهور، ورواه كذلك ابن أبي عاصم في السنة. قال الألباني رحمه الله وغفر له في الحكم على إسناد هذا الأثر في تخريجه له، قال: إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط مسلم. وذلك في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم المعروف بظلال الجنة، في تخريج أحاديث السنة. الوقفة الثانية في معنى هذا الأثر وفي شرحه. قال الشارح رحمه الله: قوله في أثر ابن عباس انتفض أي اهتز جسمه، والرجل مبهم، الرجل الذي انتفض جسمه مبهم يعني غير مبين، والصفة التي حدث بها لم تبين، الصفة التي انتفض من أجلها الرجل وارتعد لم تذكر ولم تبين. قال: وبيان ذلك ليس مهما، وهذا الرجل انتفض استنكارا لهذه الصفة لا تعظيما لله، وهذا أمر عظيم صعب، لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله أن يقر به ويصدق، ليكون طريقه طريق الراسخين في العلم حتى وإن لم يسمعه من قبل أو يتصوره أو يتصوره. وهذا القول من الشارح رحمه الله الواجب إلى آخره يعتبر قاعدة أيها الإخوة في التعامل مع النصوص. قول الشيخ: الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله أن يقر به ويصدق، ليكون طريقه طريق الراسخين في العلم. أقول هذا الكلام قاعدة في التعامل مع النصوص، فإن من قواعد التعامل مع النصوص الاستسلام لها وعدم معارضتها والوقوف عندها، وهذا تقدم معنا مرارا، لكن لأن الشريعة كلها مبنية على ماذا؟ على الاستسلام للنصوص. ولهذا قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، هذا واجبنا تجاه ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء عن ربنا تبارك وتعالى. قال الشارح رحمه الله: قوله ما فرق فيها ثلاث روايات. فرق بفتح الراء وضم القاف، الثاني فرق بفتح الراء مشددة وفتح القاف، فرق بفتح الراء مخففة مع فتح القاف. إذن تضبط بهذه الأمور أو الحالات التي ذكرها الشيخ: فرق، فرق، فرق. قال: فعلى رواية فرق تكون ما استفهامية مبتدأ، ما فرق هكذا، وفرق خبر المبتدأ. ما المعنى؟ قال الشيخ: أي ما خوف هؤلاء من إثبات الصفة التي تليت عليهم وبلغتهم، لماذا لا يثبتونها لله عز وجل كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله؟ وهذا ينصب تماما على أهل التعطيل والتحريف الذين ينكرون الصفات، فما الذي يخوفهم من إثباتها والله تعالى قد أثبتها لنفسه؟ وهذا المعنى الذي ذكره الشارح رحمه الله، والاستفهام في هذا يحمل في مضمونه ماذا؟ الإنكار. فعندما يقول ابن عباس ما فرق هؤلاء، المعنى كأنه يقول ما الذي يخوفهم من إثباتها مع أن الله جل وعلا قد أثبتها لنفسه، فهو يقول هذا ويستفهم إنكارا عليهم. قال: وعلى رواية فرقة أو فرقة تكون، أي فرقة فعلا ماضيا بمعنى ما فرقهم، ما فرق أو ما فرق أي ما فرقهم، كقوله تعالى: وقرآنا فرقناه، أي فرقناه. وما يحتمل أن تكون نافية، والمعنى ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، وهذا كأنه إخبار، كأنه إخبار. ينفي ابن عباس رضي الله عنه ويقول، يعني عندما قال ما فرق هؤلاء يقول كأنه يقول ما فرق هؤلاء، يخبر عنهم بأن ما حصل عندهم تفريق بين الحق وبين الباطل، فلذا حصل ما حصل من الارتعاد والانتفاض ونحو ذلك. قال: فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه ولم يحملوه على المحكم. ويحتمل أن تكون أي ما هنا استفهامية، والمعنى أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه. قال: يجدون رقة عند محكمه. الرقة اللين والقبول، ومحكمه أي محكم القرآن. قوله: ويهلكون عند متشابهه، أي متشابه القرآن. والمحكم الذي، والمحكم الذي اتضح معناه وتبين، ركزوا هنا إخواني، والمحكم الذي اتضح معناه وتبين. والمتشابه هو الذي يخفى معناه فلا يعلمه الناس، وهذا إذا جمع بين المحكم والمتشابه. قال: وأما إذا ذكر المحكم مفردا دون المتشابه فمعناه المتقن الذي ليس فيه خلل، لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قد ذكر الله الإحكام في القرآن دون المتشابه، وذلك مثل قوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته. وإذا ذكر المتشابه دون المحكم صار المعنى أنه يشبه بعضه بعضا في جودته وكماله، ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فصار عندنا الآن أن أوصاف القرآن باعتبار التشابه والإحكام ينقسم إلى ثلاثة أقسام بناء على ما قرر الشيخ رحمه الله وبين. القسم الأول: وصف القرآن بأنه كله محكم. والقسم الثاني: وصف القرآن بأنه كله متشابه. القسم الثالث: وصف القرآن بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. إذن الحالة الأولى: وصف القرآن بالإحكام لوحده، والثانية: وصف القرآن بالتشابه لوحده، والحالة الثالثة أو القسم الثالث: الجمع بين وصف القرآن بالإحكام والتشابه. بكل هذا وردت الآيات، فما هو المعنى المقصود من كل قسم أو حالة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمحكم الذي اتضح معناه وتبين، والمتشابه هو الذي يخفى معناه فلا يعلمه الناس. هذا متى؟ إذا جمع بين المحكم والمتشابه. فإذا جمع بين المحكم والمتشابه يكون المحكم هو الذي كان معناه واضحا جليا لا غموض فيه، والمتشابه هو الذي يخفى معناه على الناس. هذا إذا جاء الجمع بين اللفظين. قال: وأما إذا ذكر المحكم مفردا ففي هذه الحال ماذا يكون معنى المحكم؟ يكون معناه الإتقان، فلا كذب في الأخبار التي يأتي بها، ولا جور ولا ظلم في فلا كذب في الأخبار التي يأتي بها، ولا جور ولا ظلم في الأحكام التي يأمر بها. أما إذا جاء وصف القرآن بالتشابه لوحده صار معناه ماذا؟ أنه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. فيشبه بعضه بعضا في ماذا؟ في الجودة والكمال، ويصدق بعضه بعضا في عدم التناقض ونحو ذلك. فهذا باب مهم أو جانب مهم في فهم القرآن، وهذه قاعدة من القواعد التي تعين على فهم كتاب الله جل وعلا، وقد فصلها جمع من أهل العلم منهم العلامة ابن سعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان في القاعدة العشرون. عند القاعدة العشرون ذكر هذه القاعدة، وأن القرآن جاء وصفه بالإحكام تارة وبالتشابه تارة وبالجمع بين التشابه والإحكام تارة أخرى، ولكل وصف معنى يخصه عند وروده في النص. طيب، نرجع إلى أثر ابن عباس فنقول في معناه من حيث الإجمال من خلال ما قرر الشارح: هذا الأثر معناه واضح من حيث العموم، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما كان جالسا مع عدد من أصحابه، فجاء ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، في صفات الله جل وعلا، فوقع من أحد الجالسين انتفاض وارتعاد وفرط أي خوف، استنكارا لما ذكر في المجلس من تلك الصفات، لتلك الصفة من صفات الله جل وعلا. عندها استفهم ابن عباس رضي الله عنهما وسأل من حوله من أصحابه ما الذي أخاف هؤلاء من إثبات الصفات لله جل وعلا مع أن الله هو الذي أثبتها لنفسه؟ أو أراد رضي الله عنه الإخبار بسؤاله هذا وقال ما فرق هؤلاء بين الحق وبين الباطل؟ فإذا ذكر المحكم والواضح في معناه البين في دلالته لانوا له وقبلوه، وإذا ذكر ما خفي عليهم معناه أو اشتبه عليهم المقصود منه ولم يحسنوا فهمه هلكوا. ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا معنى قوله رحمه الله. وهذا حصل لهم بسبب ماذا؟ بسبب عدم تلقيهم للحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام بالقبول والإذعان والاستسلام، ومن ثم ترك الإيمان بما ثبت به النص. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته على كتاب التوحيد: والمراد الإنكار عليهم، يعني مراد ابن عباس لما قال ذلك مراده الإنكار عليهم، فإن الواجب على العبد التسليم والإذعان والإيمان بما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث من حيث الإجمال. ما دلالة الأثر؟ على ماذا يدل هذا الأثر؟ يدل هذا الأثر على عدة دلالات. الدلالة الأولى يدل على أن من أنكر شيئا من الصفات فإنه من الهالكين. ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. الدلالة الثانية يدل على أن الواجب الإيمان بأسماء الله وصفاته، سواء فهمها العبد أو لم يفهمها، وسواء تقبلها عقله أو لم يتقبلها. الواجب ماذا؟ الواجب الإيمان، والواجب تمام الاستسلام. والدلالة الثالثة يدل على وجوب الإنكار على من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته. وجه ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على من وقع منه ذلك، على من وقع منه الاستنكار للصفة التي ذكرت في المجلس، وبين السبب الذي حمله على الإنكار، أي حمل الرجل على الإنكار، وهو أن هذا الرجل من أهل الزيغ ومن يتبع المتشابه ويترك المحكم. ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وهذه الدلالات مستفادة من عدد من شروح كتاب التوحيد كتيسير العزيز الحميد وكإعانة المستفيد وغيرهما. أين الشاهد من الحديث للباب؟ الشاهد إخواني هو الحديث بتمامه، انتفاض الرجل وارتعاده عند ذكر الصفات استنكارا لها، وكذا إنكار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عليه ورده ذلك بالشدة والعنف على من صدر منه. وجه الاستشهاد من هذا الأثر للباب. الباب باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قلنا إيش المراد أو معنى الترجمة؟ أي بيان حكمه، كما تقدم في اللقاء السابق. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، قلنا المراد بذلك بيان حكمه، وأنه وهل هو من الناجين أو الهالكين. النصوص تبين ذلك. طيب، إذن بناء على هذا، ما هو الرابط أو ما وجه الدلالة من هذا الأثر لهذا الباب؟ وجه الاستشهاد إخواني أن من أنكر شيئا من الأسماء والصفات فإنه من أهل الزيغ ومن الهالكين المتبعين للمتشابه من النصوص. فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حكم على من صدر منه ذلك بماذا؟ بالهلاك. المسألة الثالثة أو عفوا المسألة السادسة أو الوقفة السادسة، مناسبة الأثر للباب. ما الذي يربط بين هذا الأثر، أثر ابن عباس، وبين الباب؟ الجواب، المناسبة أن المصنف رحمه الله وغفر له أورده تحت هذا الباب لما اشتمل عليه من بيان حكم من جحد شيئا من الأسماء والصفات. هذا ما يتعلق بأثر ابن عباس. نكمل ما قرره الشارح رحمه الله وغفر له. قال الشيخ رحمه الله: والتشابه نوعان، أي التشابه الوارد في القرآن على نوعين: تشابه نسبي وتشابه مطلق. والفرق بينهما أن المطلق يخفى على كل أحد، والنسبي يخفى على أحد دون أحد. إذن التشابه المطلق لا يعلمه أحد أبدا، والتشابه النسبي يكون معلوما عند ناس دون ناس، عند فئة دون فئة. قد يكون معلوما عند بعض العلماء ولا يكون معلوما عند بعضهم، قد يكون معلوما عند العلماء وليس معلوما عند طلبة العلم، وهكذا. قال الشيخ: وبناء على هذا التقسيم ينبني الوقف في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، في سورة وين؟ آل عمران. الوقف قال الشيخ: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا أين يكون الوقف؟ هل يكون الوقف عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله؟ أو يكون الوقف عند قوله تعالى: والراسخون في العلم؟ يعني توصل الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أين يكون الوقف؟ الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هل نقف هنا أو نقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ والراسخون في العلم، نقف هنا. يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فعلى الوقف على إلا الله يكون المراد بالتشابه التشابه المطلق، وعلى الوصل إلا الله، إلا الله والراسخون في العلم، يكون المراد بالتشابه المتشابه النسبي. إذن يختلف المعنى بحسب الوقف. وللسلف في ذلك قولان في الوقف هنا قولان. القول الأول الوقف على إلا الله، وعليه أكثر السلف، وعلى هذا فالمراد بالتشابه التشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. طيب أين جهة التشابه المطلق؟ قال: وذلك مثل كيفية وحقائق صفات الله وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة وعذاب النار. قال الله تعالى في نعيم الجنة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي لا تعلم حقائق ذلك. ولذلك قال ابن عباس: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. هذا القول الأول، أن يكون الوقف على قوله إلا الله، ويكون المعنى في التشابه هنا التشابه المطلق الذي المراد به معرفة حقائق الأشياء، حقائق الأشياء وكيفياتها، كيف هي صفة الله، كيفية الجنة، كيفية الحور العين إلى آخره، لا نعلم حقائق الأشياء أخفاها الله جل وعلا عن جميع البشر. القول الثاني الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال الشيخ: وعلى هذا فالمراد بالتشابه التشابه النسبي، وهذا يعلمه الراسخون في العلم ويكون عند غيرهم متشابها. ولهذا يروى عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولم يقل هذا مدحا لنفسه أو ثناء عليها، ولكن ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه، فالقرآن معانيه كلها بينة، لكن بعض القرآن يشتبه على ناس دون آخرين، حتى العلماء الراسخون في العلم يختلفون في معنى القرآن، وهذا يدل على أنه خفي على بعضهم، أي خفي معناه، لكن هل خفي على الكل؟ لا. قال: والصواب بلا شك مع أحدهم إذا كان اختلافهم اختلاف تضاد لا تنوع. اختلاف التضاد هو الذي تكون فيه الأدلة ماذا؟ متعارضة، ولا بد من ترجيح أحد القولين أو أحد الأقوال على بعضها. أما التنوع هو الذي تتفق فيه الأدلة ويجوز العمل بكل ما ورد به النص، كالأذكار مثلا الواردة في الصلاة في الركوع أو السجود أو في صيغ التسبيح بعد الصلاة، هذه من اختلاف التنوع، وهكذا. أما إذا كانت الآية تحتمل المعنيين جميعا بلا منافاة ولا مرجح لأحدهما فإنها تحمل عليهما جميعا، وهذه قاعدة في التفسير سبق التنبيه عليها. وبعض أهل العلم يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه فيكون من التشابه المطلق، ويحملون آيات الصفات على ذلك، وهذا من الخطأ العظيم. هنا سيبين الشيخ مسألة هامة وقع فيها الغلط من كثير من العلماء، وهو عد آيات الصفات من المتشابه. فالمسألة هي: هل آيات الصفات من المحكم أو إنها من المتشابه؟ هذه هي مسألتنا الآن التي سيتعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى. نقرأ كلامه ثم نذكر المسألة بإذن الله جل وعلا بطريق تتضح به أكثر. قال: ويحملون آيات الصفات على ذلك، أي على التشابه المطلق، وهذا من الخطأ العظيم، إذ ليس من المعقول أن يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ثم تستثنى آيات الصفات وهي أعظم وأشرف موضوعا وأكثر من آيات الأحكام. ولو قلنا بهذا القول لكان مقتضاه أن أشرف ما في القرآن موضوعا يكون خفيا، ويكون معنى قوله تعالى: ليدبروا آياته، أي آيات الأحكام فقط، وهذا غير معقول، بل جميع القرآن يفهم معناه، إذ لا يمكن أن تكون هذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخرها لا تفهم معنى القرآن، وعلى رأيهم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وجميع الصحابة يقرؤون آيات الصفات وهم لا يفهمون معناها، بل هي عندهم بمنزلة الحروف الهجائية ألف باء تاء إلى آخره. والصواب أنه ليس في القرآن شيء متشابه على جميع الناس من حيث المعنى، ولكن الخطأ في الفهم، فقد يقصر الفهم عن إدراك المعنى أو يفهمه على معنى خطأ. وأما بالنسبة للحقائق فما أخبر الله به من أمر الغيب فمتشابه على جميع الناس. هل آيات الصفات من المتشابه؟ هذه المسألة إخواني مسألة هامة، وذلك لما ذكرته لكم قبل قليل من كثرة الغلط فيها وسوء الفهم للآيات الواردة في صفات الله تبارك وتعالى. ذلك أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع يفسرون المتشابه بآيات الصفات، فيقول المتشابه آيات الصفات، كما فعل ذلك السيوطي في كتاب الإتقان المعروف، أو يعدون آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه ولا يعرف المقصود منه، وهذا كله خطأ. وقد رد المؤلف رحمه الله هذا الزعم أن آيات الصفات من المتشابه هكذا على سبيل الإطلاق، وبين رحمه الله في عدد من كتبه أن الواجب التفصيل، فلا يصح القول بأن آيات الصفات من المتشابه هكذا مطلقا، لأن آيات الصفات أيها الإخوة معلومة مجهولة. كيف؟ من جهة معناها معلومة، وهي بهذا الاعتبار من جهة معرفة معناها تكون من المحكم لا من المتشابه، وباعتبار آخر ومن جهة أخرى مجهولة، يعني من جهة كيفيتها وحقيقتها التي هي عليه، وهي بهذا الاعتبار من المتشابه. والشارح رحمه الله رد على من أطلق القول بأن آيات الصفات من المتشابه المطلق، وحمل آيات الصفات على ذلك، أي على التشابه. رد هذا رحمه الله إذا تأملنا كلامه من عدة وجوه. الوجه الأول الأمر بجميع تدبر القرآن بما في ذلك الآيات الواردة في الصفات، ولم يأتي في النصوص ما يستثني هذا النوع من الآيات، بل القرآن نزل بتدبر جميع القرآن، آيات الصفات وآيات الأحكام والآيات في قصص الأنبياء وأحوالهم والآيات في صفات الخلق، صفات المنافقين، صفات المشركين، صفات المؤمنين، الآيات في الآيات في أصول الإيمان الأخرى، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر إلى غير ذلك. المؤمن مأمور بالتدبر في جميع ذلك بما في ذلك الآيات الواردة في الصفات. ولو كان هناك استثناء لها من التدبر وإخراج لها من هذا العموم لجاء في النصوص ما يبين ذلك، ولم يأتي هذا في نص واحد. هذا الوجه الأول. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذ ليس من المعقول أن يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ثم تستثنى آيات الصفات وهي أعظم وأشرف موضوعا وأكثر من آيات الأحكام. إذن هذا الوجه الأول، ممكن نضع عليه الوجه الأول في رد القول بأن آيات الصفات من المتشابه. الوجه الثاني الذي يرد به هذا القول أن هذا القول أعني بأن آيات الصفات من المتشابه على سبيل الإطلاق لا قائل به من سلف الأمة وأئمتها، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تبع الأخيار من الصحابة والتابعين من الأئمة. فالقول بأن آيات الصفات من المتشابه قدح في الصحابة ووصف لهم بما ينزهون عنه من عدم فهم آيات الصفات، ولهذا قال الشيخ الشارح رحمه الله: وعلى رأيهم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وجميع الصحابة يقرؤون آيات الصفات وهم لا يفهمون معناها، بل هي عندهم بمنزلة الحروف الهجائية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة له عظيمة بعنوان الإكليل في المتشابه والتأويل، الإكليل في المتشابه والتأويل، هذه موجودة أيضا في الفتاوى في المجلد 13. قال رحمه الله تعالى: من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه، فنقول: أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة، لا أحمد بن حنبل ولا غيره، أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في الآية ونفى أن يعلم أحد معناه، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم، ولا قالوا إن الله ينزل كلاما لا يفهم أحد معناه، وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا الكلام قول محدث مبتدع لا قائل به من السلف. وما ثبت عن ابن عباس إخواني، الأثر الذي مر معنا فيما رواه عبد الرزاق وغيره، يدل على صحة ما بينه شيخ الإسلام وقرره. فابن عباس رضي الله عنهما أنكر على من استنكر ذكر الصفة، وهذا دليل على أن الصحابة كانوا ماذا؟ يقرؤون آيات الصفات ويذكرونها على مسامع الناس ويبينونها لهم ويشرحونها لهم إلى آخر ذلك، وأنهم كانوا يفهمون معاني نصوص الصفات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن دلائل بطلان إطلاق القول بأن آيات الصفات من المتشابه ما نبه عليه الشارح هنا إخواني بقوله: ولو قلنا بهذا القول لكان مقتضاه أن أشرف ما في القرآن موضوعا يكون خفيا، ويكون معنى قوله تعالى: ليتدبروا آياته، أي آيات الأحكام فقط، وهذا غير معقول، بل جميع القرآن يفهم معناه، إذ لا يمكن أن تكون هذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخرها لا تفهم معنى القرآن. إذن ممكن نضع عنوانا: من القرائن على بطلان القول بالإطلاق أن آيات الصفات من المتشابه. هذا من قرائن ماذا؟ من قرائن بطلان هذا القول، والله تعالى أعلم. طيب، ثم ننتقل إلى المسائل، لأن ما يتعلق بسبب النزول تقدم معنا وتبين لنا أن هذا السبب لا يثبت، وذلك لضعفه. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. قال الشارح: عدم بمعنى انتفاء، أي انتفاء الإيمان بسبب جحد شيء من الأسماء والصفات، وسبق التفصيل في ذلك. الثانية: تفسير آية الرعد. وهي قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن وسبق تفسيرها. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، وهذا ليس على إطلاقه وقد سبق التفصيل فيه عند شرح الأثر. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. ذكر العلة ما هي؟ قال وهي أن الذي لا يبلغ عقله ما حدث به يفضي به التحديث إلى تكذيب الله ورسوله، فيكذب ويقول هذا غير ممكن، وهذا يوجد من بعض الناس في أشياء كثيرة مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض يوم القيامة تكون خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته، وما أشبه ذلك، وكما أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر وغير هذه الأمور. لو حدثنا بها إنسانا عاميا لأوشك أن ينكر، لكن يجب أن تبين له بالتدريج حتى يتمكن من عقلها، مثل ما نعلم الصبي شيئا فشيئا. هذه المسألة الثالثة والرابعة تقدم ما يقاربها عند حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في أول شرح كتاب التوحيد في المجلد الأول حسب طبع ابن الجوزي، المجلد الأول صفحة 55 والمجلد الأول صفحة 58، في المسألة 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، وفي المسألة 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. هذا تقدم معنا مع ما ذكره الشارح رحمه الله هناك. وقوله ولو لم يتعمد المنكر، أي ولو لم يقصد المنكر تكذيب الله ورسوله، ولكن كذب نسبة هذا الشيء إلى الله ورسوله، وهذا يعود بالتالي إلى رد خبر الله ورسوله وتقدم. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، وذلك قوله ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء يجدون رقة أي لينا عند محكمه فيقبلونه ويهلكون عند متشابهه فينكرونه، وذلك لمنافاة ما صدر من بعض هؤلاء للإيمان. وبهذا ينتهي معنا هذا الباب، نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والثبات على ما منا وتكرم وتفضل من دراسة هذا الكتاب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا في شيء في الدرس تفضل. كم بقى على أذان بابا؟ ها؟ 3 دقائق. في شيء في الدرس؟ يقول الأخ أحيانا في التواصل مع العامة وذكر بعض الأحاديث النبوية لهم قد نحتاج إلى تبسيطها فنذكر المعنى باللهجة العامية، هل في ذلك من شيء؟ الجواب لا، ما دام أن المعنى صحيح واللفظ صحيح ولا يتعارض مع النص فلا بأس من يعني استعمال اللهجة العامية في ذلك، بل هذا من الحكمة، قد قال الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. السؤال يقول هل يفهم من كلام الشيخ ابن عثيمين أننا ممكن أن نقول أن آيات الصفات من المتشابه من جهة الكيفية، أم لا نقول هذه العبارة أبدا، لأن ابن عباس رضي الله عنه يقول أنا من الراسخين لآخره؟ نعم، هذا كلام صحيح، وهذا الذي قررناه أن آيات الصفات من المتشابه من جهة الكيفية والحقيقة، وهذا أيضا يعني نبه عليه وبينه وقرره ابن القيم في الصواعق المرسلة، وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في رسالة عظيمة له بعنوان منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، وهذه رسالة مهمة جدا فارجعوا إليها. نبه على يعني قاعدة، قال الآيات والصفات ليست من المتشابه، وذكر هذا الكلام الذي يعني أشار إليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيء آخر؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.